مرحبا مليون، يا مرحبا مليون، يا مرحبا مليون في جمع الأحباب، أمي وأبويا وأخوتي مع خواتي، وجو الفرح والإنس في شوفكم طاب، أنتم بنات الروح وأنتم حياتي.
أطلب من الله والرجاء فيه ما خاب، إنه يجازي فعلكم بإحسناتي، مشكور يا ابو بشت والفيل ترحاب، الله يجازي فعلكم بحسناتي، شيخ تحث الناس في وصلا لقرب، نصايحك عبر الفضاء مرسلاتي، عبر قناة المجد بارسل للأحباب، أمي وأبويا وأخوتي مع خواتي، ويالله يا معبود يا رب الأرباب، تقبل دعاين اللي ذكرت بصلاتي.
صلوا على سيد الأحباب محمد الهادي سلام وصلاتي، وبختمها صلوا على سيد الأحباب محمد الهادي سلام وصلاتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا يليق بجلاله، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحابته وإخوانه. أيها المشاهدون والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أشكر من سأل عنا الأسبوع الماضي ومن اتصل أو أرسل، فجزاه الله خير وبارك الله فيه، وأسأل الله لا يحرمنا وإياكم الأجر والمثوبة دائما. يوم من الأيام مرت بك مشكلة، أو يوم من الأيام وقعت خلافات في حياتك الوظيفية أو حياتك الأسرية أو حياتك الاجتماعية، ربما مرت بك حالات إلى أنك أصبحت لا تستطيع أن تفكر بسبب الضغط النفسي الذي أنت تعيشه، هل وجدت لذلك سبيلا من العلاج؟ أنا على يقين أنه لا. الركون إلى الله سبحانه وتعالى وقت الأزمة والرجوع إلى الله عز وجل، والربنا جل وعلا يقول واسجد واقترب، وربنا سبحانه وتعالى يقول لرسول ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، قال ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. متى نستطيع أن نصل في تعاملنا مع ضغوط حياتنا إلى مرتبة التفاؤل مع المشكلة، التفاؤل بإذن الله بوجود الحل، التفاؤل بالخروج من الأزمة؟ لقد وقف يعقوب عليه السلام وقال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، كل مفقوداتك في حياتك سوف ترجع لك يوم من الأيام بإذن الله تعالى، وكل شيء قد هرب منك سوف يعود إليك. ولذلك الإنسان منا إذا فقد الضالة قال في الدعاء اللهم رب الضالة رد الضالة تهدي الضالة، تهدي الضالة. فالإنسان منا في هذه الحياة بحاجة إلى هداية القلب إلى الله عز وجل في وقت الأزمات، إذا مسهم الضر إذا هم يجأرون. هل استفاد أهل المخدرات؟ هل استفاد أهل الخمور والمسكرات؟ هل استفاد أهل الغيبة والنميمة؟ هل استفاد أهل التسخط والتضجر شيء؟ هل استفاد هؤلاء الناس أمام مشاكلهم التي يعانون منها؟ في يوم من الأيام، في يوم من الأيام تضجر أب من طلبات ولده وكثرة الطلبات والإلحاح، فكان جواب الابن موقظ لأزمة الأب، فقال له ليه تزوجت؟ ليه تزوجت؟ معناها أنت خلاص هذا تكاليف الحياة، زواج، أبناء، معناه تأمين مستقبل، معناه تأمين أمور. فكان سؤال الابن ليه تزوجت كان أكبر شيء يعود الإنسان على الخير. ولذلك أنا أقول اليوم جمعنا لكم القضايا والأمور التي يعني توصلنا إليها أو عشنا وإياكم فيها، لكن بداية الحلقة اليوم حنا نزلنا تغريدة في حساب في في هاشتاغ المستشار الأسري، وفيها سؤال وعدنا فيه بإجابة، وأنا سوف أعلن في آخر الحلقة هذا الرقم. نحن في برنامج المستشار الأسري، كم عدد الحلقات منذ ما بدأ البرنامج؟ أنا ما ودي أقول متى بدأ البرنامج عشان يبدأ الإنسان. كم عدد الحلقات إلى اليوم؟ كم عدد حلقات برنامج المستشار الأسري عبر شاشة قناة المجد؟ كم تتوقعون وصلنا بحمد الله تعالى إلى كم عدد الحلقات الآن؟ أترك الجواب لكم جميعا في آخر الحلقة إن شاء الله، سوف أعلن الرقم بإذن الله. لكن أذكركم رجعوا إلى هاشتاغ المستشار الأسري وحسابنا في تويتر تجدون فيه الأمر، وأذكركم بأرقام التواصل، وقد جمعنا لكم قضاياكم الماضية اليوم، فأسأل الله أن يجعلنا وياكم مفاتيح الخير مغاليق للنفس مغاليق للشر. أول خطوة نبدأها اليوم استكمالا للحلقات الماضية، ونحن اليوم في الحلقة الثالثة من حلقات الضغوط الاجتماعية والنفسية التي تصيب الإنسان. من العلاجات المهمة أن الإنسان يحتاج إلى قوله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. يقول المفسرون: إذا فرغت من عبادة فانصب إلى عبادة أخرى. إن النفس بحاجة إلى استجمام. جل الذين يصابون بالضغوط النفسية الآن وغيره ما يعطون النفس استجمام، ما يعطونها راحة، ما يعطونها ينتقل من عمل شاق إلى عمل أهون، من حياة مليئة بالضيق إلى حياة راحة. ولذلك الإنسان يحاول أن يراوح بين نفسه. ولذلك لما ذكر العلماء السفر قال الشافعي: تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار خمس فوائد. أول شيء قال: تفريج هم. فتفريج الهم مطلوب. فلذلك بعض الأصحاب اليوم رؤيتهم تزيل الهم، ومجالستهم تذهب الغم، ومخالطتهم تأتي بالسعادة. سماع بعض الأصوات، بعض أصوات الأصدقاء، سماع أصواتهم راحة في البال، ورؤية بعض الأشخاص زكاة للروح. إن بعض النفوس مجالستها وباء وهم وعناء. بعض الأشخاص رؤيتهم تأتي بالكآبة أعظم من كورونا. فلذلك أنت اليوم بأمس الحاجة إلى أن تعطي نفسك شيء من الراحة. يعني بعض الناس عند مثلا الخميس أو عند الجمعة أو عند السبت أو عند كذا، طيب أعطي جسمك شيء من الراحة، أعطي روحك شيء من الراحة. بعض الإخوة طول الوقت ليس عنده وقت لأولاده ولا لزوجته ولا لأهله، وهذا من أكبر الأخطاء التي تأتي بالضغوط. يعني أذكر قصة أحد الزملاء، كان عنده بحث في الجامعة للماجستير، ولكنه ترك المجالس وترك اللقاءات وترك كل شيء تركه. المهم خلص الرسالة وناقشها، ظل 4 سنوات تقريبا أو 5 سنوات. طيب الجيل اللي موجود الآن تغير عليه المجالس، تغير كل من يدعو لشيء يعتذر، كل ما يأتي لقاء يعتذر، كل مناسبة يعتذر، كل شيء يعتذر. طيب في النهاية جزاه الله خير حصل على الشهادة، وحصل الشهادة في يده. طيب الآن كيف تعيد المجتمع اللي تركته أنت 4 سنوات؟ كيف تعيد أقاربك اللي تركت مناسباتهم ولقاءاتهم؟ عندك كفارات صارت واجد، بدأ يعيش ضغوط الآن. أنا والله صحيح كيف ما حضرت مناسبة ولد عمي، أنا صحيح كيف ولد خالي كان عنده عزاء ولا جلست معاهم ولا سليتهم في مصيبتهم، فعلا عيالي والله كنت تاركهم، فعلا هكذا. يا أخي الكريم، بعضنا يصنع لنفسه الضغوط وهو لا يعلم. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. لذلك تحتاج إلى أنك تسلي نفسك ببعض الأمور حتى تخفض أو تخفف على نفسك الأحقان. ولذلك عندما يعيش الإنسان تحت الضغوط يذكرك بأصحاب الضيق والاكتئاب وأصحاب القلق وانفصام الشخصية، ويصاب بعض الناس اليوم أيضا بحالات السكتات التي أصبح الإنسان لا يستطيع مواجهتها، لأنه لا يستطيع أن يتحمل الضغوط ولا يستطيع أن يتحمل كذا. وأنا والله اسمحوا لي في هالكلمة اللي بقولها، أغلب السيرة الذاتية لما يتقدم لك أحد على وظيفة أو واحدة متقدمة على وظيفة، تعلموا أنهم أول شيء يكتبونه في السيرة الذاتية دائما يكتبون عبارة، تتوقعون ما هي العبارة؟ القدرة على ضغوط العمل. طيب السؤال الأكبر، وش دراك أنك عندك قدرة تحمل ضغوط العمل؟ أنت ما بعد اشتغلت ولا بعد توظفت ولا بعد عندك خبرة كافية. الإنسان منا الآن كل سنة يستفيد علم وكل مرة يستفيد شيء، ولذلك أنا بقول رسالة مهمة جدا، لا تتكدر وأنت ترى ولدك الآن المشاكس، ولا تتكدر وأنت ترى زوجك المشاكس، ولا تتكدرين أنت كذلك، ولا يتكدر إنسان. مصير هؤلاء الناس كلهم يتغيرون بإذن الله، أنا على يقين بتغيرون. نعم صحيح، التغير ليس في الأشكال، حتى في الأرواح والأخلاق. ولذلك الحياة تعطيك دروس، تتعلم كل يوم درس، كل يوم تتعلم أسلوب، كل يوم تتعلم طريقة، كل يوم تتعلم شيء، وهكذا هي الحياة. فلذلك أعطي نفسك فرصة. بعض الأمهات اليوم، بعض الأخوات تعيش ضغط العمل من الصباح إلى ما تأتي إلى قبيل العصر، وإذا كانت تعمل في مكان نائي أو عندها عمل مسائي وصباحي، وبعض الرجال عنده صباحي وعنده مسائي، يجد نفسه بعد مدة قد فقد أولاده وفقد زوجته وفقد روحانية البيت وفقد كل شيء. وهذا خطأ، هذا خطأ. أنت تظن نفسك أن السعادة في المال اللي تجلبه للبيت، والثاني يظن أن السعادة هو لما أنا أحصل على الشهادات، والرابع يظن أني في نجاحي للمشاريع، ولكن في نفس الوقت نجد أن عندنا قصور صار في جوانب كثيرة سببت لنا ضغوط. طالع معي لا قدر الله يوم يمرض أحد الأولاد في البيت ويكون عنده العاهة أو المرض دائم، كيف سوف تتعامل مع المشكلة؟ ما هي الحلول اللي تتوقع أنك تضعها لهذه المشكلة حتى توجد لها حل؟ الأمر الآخر، الاستعداد النفسي لمواجهة مراحل الحياة. يعني دعوني أضرب لكم مثال، واحد توه متزوج، طبيعي بيكون عنده ديون، طبيعي بيكون عنده شقة، طبيعي بيكون عنده فواتير، تتغير حياته اللي كان فيها معتمد فيها على أبوه إلى حياة معتمد فيها على نفسه. هل تتوقعون أن إنسانا مش مأهل نفسه أن عياله إذا كبروا فعلا يحتاجون التزامات؟ فعيالك يوم كبروا والآن صاروا عمرهم 15 و18 و20 سنة، معناها يحتاجون سيارة، معناها يحتاجون استقلالية، معناها يحتاجون كل واحد ربما غرفة لوحده، ربما تتغير حياتك في أشياء كثيرة جدا. هل أنت على استعداد؟ بعض الآباء يجيني ويقول لي أنا والله مضغوط نفسيا. عسى ما أشرف، شو اللي ضاغطك؟ قال طلبات العيال. سؤال، طلبات العيال طبيعية ولا مو طبيعية؟ هي طبيعية، لكنك أنت يا أبو محمد ما استعديت لها. بعض الأمهات تكلمني أنا أحس بضغوط، منين؟ حريم عيالي، هذه ما تحترمني، هذه ما تزورني، هذه ما تقدرني، هذه كذا. أسألها يا أم صالح، بسألك سؤال، حريم عيالش أنت بس ولا كل الحموات مع حريمهم؟ ولا كل الحريم أمهات الأزواج مع حمواتهم؟ قالت والله صحيح كلامك، صحيح كلامك. طيب سؤالي، دوم إن كلامي صحيح يا أم صالح وأنت يا أم سليمان وأنت يا أم فلان، ليه ما تأهلون أنفسكم حتى لا تصابون بالضغوط؟ يعني بعطيكم مثال بسيط، واحد معاه هشاشة عظام وقال للطبيب ترى انتبه، ترى الهشاشة العظام ممكن يقع لك كسر بأبسط الأمور، صح ولا لا؟ قال صحيح. قلت إذن أهلت نفسك أنت أن المشكلة هذه ممكن تقع لك في أي وقت. كذلك نحن اليوم عندما تكون عندنا هشاشة في نفوسنا، الله جل وعلا يقول عن أيوب إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. كيف يراك الله عز وجل في حال المصيبة؟ كيف يراك الله عز وجل في حال وجود الكارثة؟ الله عز وجل يختبرك في ساعات الفرح ويختبرك في ساعات الحزن. هل تتحمل الضغوط يوم تأتيك؟ ولذلك ينبغي علينا أن ندرك مثل هذا الأمر حتى نكون من أسعد الناس في هذه الحياة. الرسالة الثالثة أيضا في التعامل مع الضغوط، حاول أنك تجعل بينك وبين الأفكار السلبية والإيحاءات السلبية حاجز، لا تجلس تروي المواقف السلبية ولا الحياة السلبية ولا الآثار السلبية. وش استفاد الزوج اللي ذكر زوجته بمواقفها السلبية؟ وش استفاد الأب اللي ذكر ولده بالمواقف السلبية؟ وش استفاد الأخ اللي ذكر أخوه بالمواقف السلبية؟ وش استفاد الجار اللي ذكر جاره بالمواقف السلبية؟ وش استفاد المدير اللي على طاولة الاجتماعات ما يذكر إلا المواقف السلبية؟ نحن شركاء في السعادة في الحياة، صحيح، احنا شركاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقف للصحابة وعكرمة بن أبي جهل قادم، قال لا يذكر أحد بعكرمة لا يذكر بأبيه. شوف الأدب، شوف الأدب الذي يغرسه النبي صلى الله عليه وسلم. لا أحد يجيب طاري من أبوه. بعضنا اليوم يحتاج إلى أن يجعل هذه القاعدة، يعني جاي في مناسبة وانت عارف أن محمد مع أبوه في مشكلة، وين الوالد؟ بعض الملاقيف ملاقيف، تعرف أن أبوه نحس وتعرف أن أبوه معاه مشاكل، وليش تسأل الولد عن الأبو ولا العكس؟ عارف أن الأبو مع ولده ذا في مشاكل، ويجي في الزواج سلمنا على العيال كلهم يا أبو خالد، وين خالد؟ أعوذ بالله، يرفع ضغط الأبو في ذيك اللحظة ويكدر عليه الزواج كله. يا حبيبي الله يجزاك خير، تراك تعرف أن خالد مع أبوه في مشاكل، ربنا يصلح بينهم وربي يهدي الأبو ويهدي الولد. لكن سؤالك في هذا الموقف ما الفائدة منه؟ سؤالك في هذا الموطن الآن ما الفائدة منه؟ لذلك ما أروعنا اليوم أن ننمي عندنا الثقافة، نحاول أننا ننمي ثقافتنا حتى نخفف أعباء بعضنا على بعض. أي شيء يتعلق بالأفكار السلبية لا تجيبه للإنسان، أي مواقف سلبية لا تحاول ترويها لنفسك، حتى لنفسك حاول أنك تطلق هذه الأمور. ولذلك خديجة رضي الله عنها وأرضاه كانت يعني تعمل شيء، أنا أتمنى من كل زوجة تسمع هذه الرسالة، استخدمت سياسة التعزيز عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، سياسة التعزيز، وهي تردد على مسمعه والله لا يخزيك الله أبدا. يا الله، الزوج ترى بعض الأحيان يحتاج أن يسمع هذه النقطة. بعض النساء وش الفائدة من العمل اللي تروح فيه؟ وش فائدتنا من التجارة اللي أنت متاجرها؟ بعدين خسران وقاعد عندنا في البيت وديون ما نستفيد منها، وتقعد تثبط في هذا الرجل تثبيط بطريقة متعبة نفسيا جدا. لماذا؟ لماذا لا نستخدم سياسة التعزيز؟ لا والله يا أبو محمد، إن بإذن الله إن الله ما يخزيك. يا أبو إبراهيم، أنت رجل فاضل، أنت إنسان طائع لله، أنت إنسان بار بوالديك، بإذن الله إن الله بيوفقك، ما في مشكلة. خسرت المرة هذه بإذن الله ما تخسر المرة الثانية. ما أروع المرأة عندما فعلا ما تذكر الزوج بالمواقف السلبية والآثار السلبية، هذا أمر مهم جدا. أذكر رجل جاتني مرة استشارة أن المرأة ما تحمل، صارت ما تحمل عند هذا الرجل، فقلت له أنا يعني ليش تقعد دائما تفكر أن خلاص أصبحت المرأة عقيم أو أنك أنت مصاب؟ لماذا لا تبدأ حياة وكأنك إنسان جديد؟ ركزوا معي في العبارة. قال كيف جديد؟ قلت هل ممكن أنت بعد هالسنوات هذه تتخيل أنت وزوجتك كانكم معاريس جدد؟ كيف معاريس جدد؟ قلت نعم، فكر في كلامي، حول غرفتك، حول مفارشك، حول أسلوبك، حول طريقتك، غير كلامك، غير أمورك. والله يا جماعة الخير بعد فترة وإذا بالمرأة الحمد لله تحمل، ويكلمني وبشرني أن الحياة الزوجية تغيرت عن بكرة أبيها. تفضل يا أم عبد الرحمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام يا أم عبد الرحمن، حياك الله.
جزاك الله خير يا شيخ على هذا الموضوع. أنا عندي يعني مشاركة في تعامل مسألة الضغوط وكذا. كانت يعني في عندي ضغط كبير تقريبا من سنة، اتصلت عدة مستشارين أعطوني حلول يعني مع زوجي وكذا، أقول يعني فادتني بعض الحلول، بس يعني في الأخير بعد الدعاء الكثير ربي أرشدني إلى دورة. من يعني محاور الدورة أن الإنسان إذا شكر ربه على نعمة معينة فإن ربي يزيد هذه النعمة، ومنها نعمة يعني الزوج، حتى لو أن الزوج مقصر أو صارت بينك أو في داخلك تراكمات، والله العظيم يا شيخ أنا يعني أقسمت بالله أني بالرغم أنه كان في صدري تراكم لا يعلم به إلا الله، لدرجة أني كنت يعني طلبت الانفصال، يعني أسأل الله يعني العافية، الحمد لله لا يعافاني يعني. من بعد ما طبقت يعني شكر رب العالمين على نعمة يعني الزوج، والحمد لله على النعم الموجودة، اللهم لك الحمد، في سواء في صلاتي سواء فعلا إن الله ما يغير ما بقوم حتى يغير ما أنفسهم يعني.
أنت قدمت رسالة الآن، العلاج بالإيجابية،
علاج نعم بالشكر وإن شكرت من أزيدنكم.
أحسنت.
فبعدها يا شيخ يعني فعلا والله العظيم بدأت بعض الإيجابية زوجي تجي أمام وجهي، وكأن السلبيات أختفت يعني بسم الله، يعني توني يعني في خلال ما أقول يوم بس يومين ثلاثة الأمر كان سريع جدا. فأنا حسيت أني فعلا لما طبقت عمليا هذه الآية وجدت أثرها سريع يعني، وفعلا من بعدها قلت بإذن الله ما عاد ربي يعني يخليني يعني ألجأ لمستشار كذا، إلا أني أشكر ربي مباشرة، وبعدها النعم تطلع قدامي، بتطلع إيجابياتها قدامي والسلبياتها تختلف، ما في إنسان في الحياة هذه رجل وامرأة إلا معه سلبية وإيجابية يعني.
شكرا لك يا عبد الرحمن،
يعني هذا اللي حبيت أشارك فيه.
حياش الله، يا هلا وسهلا يا هلا وسهلا. تفضل أخوي صالح. تفضل يا صالح.
طيب يا أخي.
تفضل، الله يسلمك.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بخير يا شيخ.
حياك الله أستاذ صالح، تفضل، الله يطول عمرك.
أنا أقول لك على تجربة معي مع الأهل.
أيوة.
أنا لما استقعت.
أنت إيه؟
كيف العمل
كيف العمل إيش؟
أقول العمل يأخذ وقت طويل من
الإنسان.
إيه نعم. فلما تقاعدت أخذت زوجتي وقلت أنا وياك نبدأ حياة جديدة.
يا سلام.
رجعنا شباب ترى تسمعني الآن. إيه زنبي.
ورجعتوا شباب ما شاء الله.
رجعنا شباب الحمد لله.
يعني كلامي اللي قلته قبل شوي صحيح أنا؟
نعم نعم.
وتفرقت حق أم العيال؟
ابدا، العيال كبروا والحمد لله.
ايوه.
واحنا ويخدمون الحمد لله، واحنا
يعني انتم يا استاذ صالح بداتوا اثنين ورجعتوا اثنين.
نعم نعم. الله يديش ليش. فالحمد لله يعني الانسان سوي خير في نفسه.
يا سلام، جزاك الله خير، انت قدمت رساله الان لنا طيبه يا استاذ صالح.
الله يديكم خير يا اخي.
سلامي لام العيال.
الله يسلمك.
حياك الله يا دعوني يعني أنا حين ذكرت قصة لكم قبل قليل وكأن الأستاذ في اتصال، أي فأستاذ صالح قدم لنا يعني فعلا يعني أنا أقولها بكل صراحة خصوصا اللي يتابعوني الآن من آبائنا وأمهاتنا أصحاب الخمسين والستين وكذا، تصاب الحياة بالبرود. طيب ما هو المنشط؟ ما هو المنشط؟ يعني أنا أذكر في الأحساء فيها عدة حدائق، فيوم من الأيام أنا مار بأحد الشوارع الرئيسية في حديقة وعلى الشارع الرئيسي، المهم مش من مرة واحدة، أذكر مريت مرة ثانية 9:30 الصباح وكذا، رجال ذاك الكبير مع امرأة الله يستر عليها متحشمة وما شاء الله حاطين القهوة وحاطين الشاي والقدوع وقاعدين. فالمرة الثانية كذلك أيضا مريت من نفس الشارع هذا ورأيت في نفس المكان، فقلت ما شاء الله تبارك الله، يعني بعض المتقاعدين بدلها النوم الزايد وبدلها الحنة والطسة وبدلها الخناق لطول الليل والنهار، صاروا بعض المتقاعدين الآن ما عندهم إلا خناق مع حريمهم. والله يكلمني بعض الشباب يقول ما الحل، الوالد من تقاعد والدنيا قالبه، أو الوالدة من تقاعدت والدنيا قالبه، وبعض الحريم جزاها الله خير يعني تريد تحفظ قرآن، تبغى تروح جمعية خيرية، ويقعد لها هالزوج هذا بعد 60 سنة الآن بعد ما أمضى 30 سنة في العمل ما تروحين ما تتعدين. طيب أنا مثلك الآن بتفرغ لنفسي، أبي أطيع ربي، أبي أروح الصباحيات ساعتين. طيب أعينها يا أبو محمد، أعينها يا أبو صالح، أعينها يا أبو فلان. قال لا. طيب وش عندك لها أنت؟ عطني برنامج تبي تسوي لها. ولذا تفضل أخوي أحمد، يلا تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام سيد أحمد، تفضل.
صحيح يا شيخ، شخص محتاج للزواج بس خايف من لا سمح الله الأولاد يعانوا كما عانه في حياته.
يعني هو محتاج للزواج وخايف.
أيوة من هذا.
أجل الله يعين لا يتزوج. ها
الله يجزاك.
أقول، يقول الشاعر، يقول الشاعر إذا ما غامرت فغامر في شرف مرومي ولا تقنع بما دون النجوم. سمعت الشاعر الثاني وش يقول بعد؟ ها
ايش يقول؟
يقول ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام.
الله
يجزاكم خير. لا انا بداعبك استاذ احمد، لكن الخوف اللي انت تقصده خوف على استقرار العلاقه مع الاولاد، صح كلامي ولا لا؟
نعم.
امهم موجوده ولا ما هي موجوده؟
لا لسه، الرجل ده ما تزوج اصلا.
الله اكبر، ما تزوج وخايف.
ايوه.
عجل شلون لا تزوج؟ بيخاف زود،
يخاف من التبعات يعني.
يا حبيبي هو بياخذ الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة ولا ما بعد تزوج مرتين واحدة
لسه.
لا لله يا هجو، يعني خايف إذا تزوج.
أيوه
هذا خوف مو محمود طال عمرك، لأننا بحاجة يا حبيبي بحاجة إلى التوكل على الله. من يحمل هم الأولاد أو هم المستقبل أو هم غيره فلا بد أن نكون توكلنا على الله عظيم. طيب واضح كلام الأستاذ أحمد، لعلنا نجاوب عليه إن شاء الله، انقطع اتصال معه. طيب نرجع إلى موضوعنا الأفكار السلبية، وقد جاءت بعض الاتصالات الآن في نفس المشكلة. نحن إذا كان عندنا خوف في باب القضاء والقدر، وعندنا خوف في الأمور المغيبة، الله جل وعلا ذكر صفات المؤمنين فقال يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالغيب. كان أحد السلف رحمه الله تعالى قيل له أن رغيف الخبز قد غلى ثمنه، غلى ثمنه. قال لو كان رغيف الخبز 50 دينارا عندي ثقة من الله أن الله يرزقني فأشتريه، لأنه وعدني وهو الرزاق ذو القوة المتين. وأقول معلقا لا تخف أمراض أو جاع أو بيئة، لا توسوس، لا يدخلك القلق في سجن الأوهام، وأنت تقرأ والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. بعض الأمهات اليوم وبعض الآباء إذا راح ولدهم طلع من الرياض إلى القصيم خافوا عليه لما يوصل القصيم، وانطلع من الرياض رايح الحسا خافوا عليه لما يوصل الحسا، وهم يتابعون طول الطريق. يا أحبابي في الله تابعوه ولكن توكلوا على الله، لأن الله جل وعلا يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ليه تعيش مضغوط نفسيا؟ جاءني يوم الأيام رجل في استشارة و ابنه طبيب في أحد المستشفيات، وقال لي أنا حقيقة عندي هذه المشكلة، وولد هذا مسؤول يعني في وظيفة ممتازة وهذا في وظيفة ممتازة وهذا، فقال لي أنا إذا طلع ولدي من الحسا رايح الرياض حقيقة أتعب، ما أرتاح إلا لما يكلمني يقول لي وصلت المكان اللي أنا رايح له فيه. يقول مسكني ولدي ومسكني ولدي الثاني الدكتور، قال أشوف يبا أنت اللي تسويه هذا، هذا هو المرض والتعب بعينه. ثم قال لوالده، قال أنا سوف أوقف مسألة مراجعتك للمستشفيات، اكتشفنا الآن أنك يا يبا الله يسلمك أنت اللي قالق نفسك بنفسك، وأنت اللي رافع ضغطك بنفسك، وانت اللي قاعد محمل نفسك ما لا تطيق من الأمور. يقول فوجهني ولدي والله بهذا التوجيه. قلت له والله الذي فعله ولدك هو برًا بك، برًا بك حقيقة. أنت مقلق الأم ومقلق الولد ومقلق الأولاد. يقول عندي ولد يدرس برا السعودية، يوميًا أكلمه كيفك شلونك وشلون. قلت له ولدك رجال ولا؟ قال رجال. قلت دوم إن رجال خله تقعد تتابع فطوره وتتابع غداه وتتابع عشاه من القلق اللي تقعد تعيشه. قال والله فعلا أنا غلطان. قلت بالله إنك غلطانين، مو هو غلطان واحد. تفضل يا أخوي عبد العظيم. طيب أم عبد الرحمن، خلنا نرجع للاتصالات الموجودة وبناخذ الاتصالات اللي تفضل. أخوي عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير.
الله يمسيك بالعافية أيضا. تفضل.
كيف حالكم؟
الحالة بشرك إن بخير وعافية.
شيخ إبراهيم، في موضوع أشوف إنه مهم كثير للأسر، وأنا أيضا أحتاج يعني حديث عنه.
شو اسمه؟
وهو ما يتعلق بتحمل المسؤولية بالنسبة للأطفال أو حتى الشباب. يعني أشوف كثير من المشاكل ربما ترجع لهذا الأمر، فلو يعني تحدثت عنه.
والله أنا أول شيء أستاذ عبد الله أشكرك، يعني من ضمن الخطة عندنا هذا الموضوع، ويعني فعلا يحتاج إلى أطروحات بإذن الله تعالى. أبشر.
الله يبارك فيك.
شكرا لك. شكرا لك على اتصالك. تفضل أستاذ فواز. أستاذ فواز
سم،
تفضل. الله يطول عمرك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير ويعطيكم العافية على البرنامج الرائع اللي الليلة أول مرة أتابعه.
أول مرة أتابع.
وحقيقة إن البرنامج شدني الاسم المستشار الأسري وشدتني مكالمات الناس.
الله يجزاك خير، يعني إن شاء الله بتدمن معانا على الخير.
والله جزاك الله خير. أنا محامي ومستشار أسري سابق ومستشار في لجان الصلح سابقا.
إذا حنا يا أستاذ فواز اليوم فائزين.
الله يطول عمرك إن شاء الله، يجعلنا وإياكم من الفائزين.
تفضل حبيبي. تفضل.
طال عمرك يعني المستشار الأسري من أهم الأمور اللي الإنسان لابد يتواصل معاهم في الخلافات الزوجية، لأن أكثر مشاكل الطلاق بين الأزواج الاستشارة الخاطئة من الصديقة أو الاستشارة الخاطئ من الصديق. سامحني بس الحلق عندي شوية تعبان اليوم، لكن عموما الكثير من الزوجات عند الخلافات الزوجية تتوجه لصديقتها فتستشيرها باستشارة خاطئة لا تتناسب مع حالتها الأسرية مع زوجها، فتعطيها يمكن استشارة، يعني صار معها مشكلة مع زوجها وطلقت، تروح تقول لها مثلا افسخي النكاح، هذا الزوج غير مناسب لك، إن شاء الله تجدين شخص آخر، حتعيشي مع أولادك. إشكاليتنا في الزمن هذا أن الاستشارة الخاطئة للزوج مع أصحابه مثلا في الاستراحة أو أصحابه في المدرسة أو في أي مكان عموما استشارة خاطئة. فأتمنى دائما من الأخوان المشاهدين اللي تابعوني أن يتوجهون مثلك الشيخنا الفاضل الله يطول عمرك، الاستشارة تكون من الناس المختصين في هذه الأمور. يعني لما يكون في مثلا واحد عنده يبني عمارة يستشير مهندس، واحد في مستشفى يعني أمر طبي يستشير طبيب. الخلافات الأسرية ليش الأزواج يستشيرون الأصحاب اللي استشارتهم غير مناسبة لهم، وكذلك الزوجات يستشيرون صاحباتهم استشارة غير، يعني بعض الاستشارات ما تناسب حالة هذه الزوجة في هذه الحالة أو هذا الزوج في هذه الحالة. أتمنى دائما التخصص مهم في الاستشارات والتوجه لأصحاب الاختصاص في هذه الأمور، حتى يعني يوجهونهم التوجيه الصحيح لاستمرار العلاقة الزوجية.
أستاذ فواز، أنا خلني أعقب على نقطتك الأولى، جزاك الله خير. عندنا كتاب بإذن الله عز وجل حنا الآن قريبا بعنوان المستشار الأسري.
جميل.
في كتاب وفي تقعيد الكلام اللي ذكرته جزء من العناصر، من هو يعني ما هي صفات المستشار، ما هي صفاته، ومن هو الأولى أن نستشيره، ومن هو وما هي شروط هذا المستشار حتى ينال هذه الكفاءة.
جميل.
والمستشير متى يستشير ومتى لا يستشير وكيف يستشير وما الحالة التي فيها يستشير،
وبحضور الأزواج.
أي نعم. وما هي الأخطاء التي تترتب عليها كثير من الاستشارات؟ وأنا ودي أعقب، دوم أنك محامي جزاك الله خير، ودي أعقب. بعض الاستشارات ليست كالحكم، بعض الاستشارات قضية كبيرة جدا. الحكم ربما يقول لك هذا يجوز وهذا قال لك لا يجوز، هذا قول واحد صح ولا لا؟
صحيح.
لكن القضية الاستشارات بعضها تهدم بيت وتهدم مستقبل وتهدم حياة كاملة. نسأل الله السلامة والعافية.
ولا يعلمون يا شيخنا إنها بالاستشارة الخاطئة أنها يعتبر من التخبيب.
أحسنت، وهي حتى من أحكامها الآن. ولذلك دائما عمر رضي الله عنه وأرضاه لما قال إذا أتاك من قد فقئت عينه فلا تسمع له، فقد يكون صحيح. الآخر قد فقئت عينيه ولكنه لم يأتي.
صحيح،
ونحن دائما
نسمع من طرف، لابد حضور نعم. الطرفين في أي
وأبشرك
استشارة.
وأبشرك بإذن الله عز وجل وضعنا قواعد الاستشارات، أي أخ مستشار أو مصلح بإذن الله تعالى سوف يستشير، فجعلنا صحيح. قواعد مثل القواعد الأصولية والقواعد الفقهية والقواعد وسميناها القواعد الأسرية.
شيخنا أنا طالبت من زمان وكنت أطالب وزارة العدل بإنشاء معهد عالي للزواج، هذا المعهد يعني يسعى إلى إصدار رخصة زواج كما يعمل مثلا في ماليزيا وأندونيسيا عندما يذهبون إلى الحج، لابد من الحصول على رخصة حج، يعني يعطونهم شهر كامل للتدريب كيف طريقة تعاملهم في السفر، كيف وصولهم إلى مكة، كيف طريقة الطواف، كيف تعاملهم مع الناس.
أستاذ
يعني السلوك.
أستاذ فواز تسمح لي بتعقيب طريف في هذا الموضوع؟
سم.
هل كل من عنده رخصة قيادة تسمح له يسوق بك السيارة؟
لا أبدا. ولكن يا شيخنا الجليل لما يحفرون مثل هذه الدورات يصلون أحسنت. إلى المبتغى لأقل شيء، يعني يحلون كثير من الخلافات إلى 70-90% مثلا.
أحسنت
لعل 10% تذهب إلى المستشار الأسري. وجزاكم الله خير.
الله شكرا لك على اتصالك. شكرا لك.
السلام عليكم ورحمة الله.
وسهلا يا أهلا وسهلا. جزاهم الله خير المتصلين على هذه الإضافات الجميلة. أم عبد الرحمن تقول لما حضرت دورة وجدت أن الشكر كان جزء في علاج مشكلتها. الأخت أم عبد الرحمن ذكرتني برسالة أقدمها عبر هذا البرنامج لكل امرأة لا تعرف قيمة الزوج ولا تعرف نعمة الزوج ولا تعرف نعمة وجود بيت ولا تعرف وجودها ولو كانت في شقة من غرفة أو من غرفتين أو من 3 غرف. ورسالتي لكل رجل لا يعرف قيمة المرأة وأنها نعمة من نعم الله تعالى. قال أهل العلم إن الله تعالى جل وعلا لما خلق آدم خلق حواء لأنها سكن له، ولا يوجد عمل كهذا يستمر حتى في الجنة، فقد جعل النكاح ربنا جل وعلا بالحور العين نعمة من نعم الجنة. تذكروا النعم الموجودة ولا تنشغلوا بالمفقودة. بعض الحريم اليوم لا تتذكر إلا ما ركبت لنا ستارة، ما أثثت المطبخ، ما صبغت الغرفة. طيب يا أختي الكريمة، هذه المفقودات كم عدد الموجودات؟ وبعض الرجال أنت ما تطبخين، أنت ما تسوين، أنت ما تفعلين. طيب انشغل بالموجودات، تدير بيتك، تدير أولادك، ساترتك، قائمة بأمورك، قائمة بشؤونك. طيب تذكر الموجودات. طلب الكمال كلنا ننشده، كلنا يطلب الكمال، لكن لا تنشغل بالمفقودات. ولذلك من منا يوم من الأيام قال لزوجته الحمد لله والشكر له أن الله رزقني هذه المرأة، رزقني هذه الزوجة، رزقني الله إياك. ومن منا قالت لزوجها يوما ربنا لك الحمد أن وفقتني وجعلت فلانا زوجا لي. إنما يوجد العكس، يتعسب على اليوم اللي خذ فيها واليوم اللي زوجها واليوم اللي عرفها واليوم اللي دل باب بيت أبوها واليوم اللي دلوه عليها. نسأل الله السلامة والعافية. الأستاذ صالح ذكر قبل قليل أنه تقاعد الآن ولله الحمد والفضل بدأ يرجع إلى زوجته ويتعايشان ويتأقلمان، لكن الأستاذ صالح قال نقطة مهمة جدا أنا أجعلها برقية ومقطع أتمنى أن يصل لكل الأبناء. إيش قال؟ قال وعيالي جزاهم الله خير يخدمونا. اسمعوا يا عيال، اسمعوا يا عيال، عيالنا يخدمونا. أبوكم وأمكم يوم كبروا اليوم وصار عمرهم في 60 و70 تراهم يحتاجونكم، ترى البيت والله مظلم، والله ترى البيت مظلم، يحتاجونكم، يحتاجون زيارتكم، يحتاجون دخلتكم، يحتاجون شوفتكم، يحتاجون الأخبار الزينة عنكم، تتواصلون معهم أنتم وخواتكم، يتواصلون معهم، ما هو بيوم تجتمعون خميس ولا يوم جمعة وترفعون ضغطهم وتمشون مع عيالكم، لا يا حبيبي، لا يا أختي، زوروا بيكم، زوروا أميمتكم، دوما هم موجودين اليوم، ترى بيجي يوم ما في البيت أحد، ترى بيجي يوم البيت ما في أحد. تفضل يا أم محمد.
أي السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أم محمد.
أي والله نشكرك على هذا البرنامج.
الله يحييش.
والله يسلمك ويبارك فيك. يعني أنا سبحان الله إرادة ربي اللي فتحت التلفزيون وشفت البرنامج.
جزاك الله خير.
هذا إشارة لي أثرية، لأني أنا بعانش من حاجات كثير. أولا أنا عمري 60 سنة لكن لم يعني يسبق لي الزواج، خلاص هذا الشيء دفعني إني أنا الحمد لله زاهدة مع والدتي وبراعيها وكل، لكن في عندي أخوان للأسف نوع من يحاربوني. كيف يحاربوني؟ يحاربوني من ناحية راتبي، أنت الراتب ده خليه لك، وقت ما توقعي وتطيحي وتتوجعي فلوسك لك. قلت لا، الفلوس هذه معروفة لازم صدقات، صح ولا لا؟ ربنا أوجب لنا الصدقة، أوجب لنا نحن نبدي النفقة على أغلب الناس سنة، والصدقات على الفقراء، وده شيء درسناه وتعلمناه كلنا. لكن يقول لي لا، إيش حصل منهم؟ وصفوني بالسفة، راحوا عند قاضي وصفوني بالسفة وطلعوا صك بإني أنا سفيهة. كيف سفيهة وكنت مدرسة؟ كيف يا ناس؟ أنا مدي سفيهة لكن أنا بدي لحق الله. فعشان كده عارف أنا نوع من الحرب، بيحاربوني، أنا عاجزة لا أمشي لا أتحرك، طيحت والحمد لله نقول على كل حال. بس كلامك صح، الوحدة يحمد الله أن لها بيت ولها أسرة ولها زوج ولها عيال. أنا أخواتي عشان عندهم عيال ما يقدروا يقربوا منهم، لأنه عيال بعد الله حامينهم، شايف كيف ولا لا؟ وأنا للآن محتار أعمل إيه، أسوي إيه، إيش أسوي يا شيخ؟ الله يرضى عليك.
أولا يا أم محمد قولي آمين.
آمين.
إن الله عز وجل يرزقك محمد
يا رب. هذا محمد ولد أختي، ترى أنا ما تزوجت.
أدري أن الله يزوجك، قولي آمين.
لا خلاص 60 سنة عمري.
لا أبد أبد، إن الله بيرزقك برجال، قولي آمين.
آمين.
إن الله يرزقك برجال، وبإذن الله إن الله يرزقك بمحمد
يا رب.
وجلوسك بهذه الطريقة واستسلامك لهذا الأمر وأنت أستاذة ومعلمة يا أم محمد، ترى الرجال قيمته أهم من الوظيفة،
صح ولا لا؟
يا أم محمد قيمة الولد تفوق قيمة الرواتب هذه كلها اللي استلمتيها طول عمرك.
والله رفضوا، هم متجوزين وعندهم عيال، بنات أولاد عندهم عيال، لكن رفضوا إني أتزوج. يقول خليكي مع الوالدة لما نروح ونجي عليها تكون انت موجودة. طيب انت بتحاربوني كيف كده؟ تلاقيني بتنقل من بيت لبيت، اروح بيت اختي بيت يومين ثلاثة تفشت، اروح لاختي الثانية يومين ثلاثة تفشت، العيال ما يستقبلوني عشان حريمهم. فانا ايش الحل؟ فين اروح؟ ابغى اخذ شقة لوحدي، يقول لك ممنوع، كيف تقعدي لوحدك؟ طب انت اللي خليتوني في هذا الوضع، ايش تبوني اسوي؟ ماني عارفة والله يا شيخ.
والله يا أم محمد أنا أقول هذه رسالة الآن يسمعها الجميع، إلى كل امرأة جزاها الله خير برت أبوها وبرت أمها وتركت الزواج، هذه رسالة الآن. طيب والنهاية بعدين من لها؟ هذا الاستسلام أو هذا النقد اللي قاعدين يفعلونه بعض الأخوان أو التحكير اللي قاعدين يفعلونه حق خواتهم بحجة راتبك، بحجة أمي ما معها أحد. طيب أنتوا جعلتوا أختكم الآن ضحية، جعلتوا أختكم الآن ضحية. طيب من الآن مصير الأخت هذه الآن بعد الأم والأب راح والأم راحت؟ طيب الأخت وين مصيرها الآن؟
الآن السواقين اسم سواق معايا يترقبني، أنا روح فين؟ سحبوا بطاقتي الشخصية، سحبوا عندك الجواز السفر، خلوني مبهمة. الله يعزك إني حيوان قاعدة في البيت، هذا شيء يعني شيء غير طبيعي. وانا ساكتة وهادئة بس ابدأ نسجل البرنامج ده عشان عن طريقه توصل رسالة لجميع
الناس. بشري بالخير ان شاء الله. بشري بالخير يا ام محمد. تواصلي معنا على هاتف المركز وباذن الله عز وجل اعطيش بعض الامور الخاصة في قضيتك ان شاء الله تعالى. انا لله وانا اليه راجعون. انا اتمنى من كل اخ كل أخت فقدت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذا كنتم تحبون لأنفسكم الزواج فلماذا تحرمون غيركم؟ وإذا كان تحبون لأنفسكم الأولاد لماذا تحرمون غيركم؟ وإذا كنت تتمنون بيوت لكم فلماذا تحرمون غيركم؟ ثم تكبر الأخت وتصبح في سن 60 و70 وتصبح ليس لها مقر، فقد سلبت أموالها ورواتبها، أو أنه تم اتهامها مثل الأخت أم محمد، أو أنها أصبحت في حالات أمراض واكتئابات لا يعلم أمرها إلا الله. وهي رسالة أقولها من على هذا البرنامج أيتها النساء، يا من وصلت أعماركم الآن 40 أو 30 أو 50، أنقذوا أنفسكم. استسلامكم لقضية الآراء أو غيرها ما تسمن ولا تغني من جوع. هل الإخوان اللي كانوا حولك من أجل أموالك أو ورثك أو غيره أو اللي يمنعون الآن، أنا أقول ينبغي أن يعالجون، لابد أن يفكرون جميعا. تكلمني بعض الأخوات في بيت واحد أو في شقة، تخيلوا أنتم عوانس 2 3، ما أحد يتواصل معهم ولا أحد يتصل عليهم ولا أحد يكلمهم. تقول لي بعض الأخوات إذا رفعنا سماعة الهاتف لقضية أو موعد أو شيء ضروري جدا، أقل عبارة دبري نفسك. طيب وينكم يوم كان عمري 30؟ كل من جاني رفضوه، كل من تقدم لي عابوه، كل من يأتي يمنعونه. تفضل يا حفيدة من بريطانيا. تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أختي.
عندي سؤال ممكن يكون خارج الموضوع، ولكن عندي خالتي.
نعم.
ماتت وما مش متزوجة وما عندهاش الأولاد، لكن تركت قليل من الذهب، ولكن في حياتها قالت إني ما بعد موتها تعطي هذا الذهب لبنات العائلة، ولكن لحظة الموت كنت أنا هناك مع في المغرب، المهم لأن هي من المغرب، وقالت لي 2 وصيات بس لحظة الموت، المهم فضل لها ممكن حتى 6 ساعات بعد الموت.
قالت هي؟
أعطتني، قالت لي يعني 2 حاجات بس على الوصية، كانت في حياتها بتقول هذا الذهب لبنات العائلة، ولكن عند وقت الممات اللي كانت بتموت فيه قالت لي اعطي البنت اختي والبنت خالتي يعني قطعتين من هذا الذهب فقط، والباقي ما قالت ليش عليه لحظة الموت بتاعها، ولكن لحظة متى كانت حية الذهب قالت اني اعطي البنات اختي كلهم لان في 5 قطع، لكن في الاخير قالت 5 قطع من الشسم ومن هذا المدور و2 بتاع الايدين، ولكن في الاخير بتاع الموت يعني شنو حاعمل؟ أخذ الوصية متى كانت في حياتها ولا أخذ الوصية متى كانت عند موتها؟
طيب لما
وماذا أفعل بالقطع يعني
طيب
اللي كانت في آخر الوصية؟
اسمعيني يا حفيدة، لما كانت في آخر الموت كانت تعي الأمر ولا ما تعيه؟
كانت مسكينة عارفة إنها تعبانة كثير، بتقول لنا خلاص أنا آخر لحظتي هي هذه، وعارفة نفسها أنا مريضة. قلت لها خذيك للطبيب، قالت لي ما بدي طبيب، ما بدي ولا أي شيء، خلوني بس أرتاح أنا تعبانة. هذا بس اللي كانت مسكينة بتقول لي، وقالت لي إن هذه الوصية وخلاص، بس إذا بدها مية ولا يعني تصيح علينا بدي يعني. مسكينة كانت حتى الحمد لله حتى آخر لحظة يعني كانت في وعيها، ما كانت يعني خلاص لكن ربي أخذ الأمر والحمد لله ما تعذبت بعد 5 أيام بس كانت والحمد لله ما تعذبت.
تسمعين الجواب إن شاء الله، تسمعين الجواب حيا إن شاء الله. والله مخرجنا يقول باقي 4 دقائق، ما أدري والله شن نحن نوافق مع من الآن. طيب الأستاذ أحمد أيضا يقول سؤاله، لم يقدم على الزواج ولا يزال خائف على مستقبل الأولاد أو خائف على غيره. نحن أيها الإخوة والأخوات بحاجة إلى غرس معالم التوكل على الله سبحانه وتعالى في قلوبنا، ومسألة صلاح الأولاد أو صلاح الزوجة أو صلاح الأمور الغائبة نحن لا نعلمها. نحن نطلب الرزق ونسعى إليه، والرزاق هو الله جل وعلا، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، يهب يعطي تفضلا منه سبحانه وتعالى. فلذلك لماذا تخف؟ لماذا تحزن؟ لماذا تيأس؟ سيجعل الله بعد عسر يسرا، لكن لا يكون هذا عائق يمنعك من الزواج ويمنعك من المبادرة فيه. نحن نرزقهم وإياهم، فالله عز وجل سوف يرزقك وسوف يرزق هذه الذرية. وربنا جل وعلا يقول وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم، قال إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، فالله جل وعلا يغنيكم، والله جل وعلا يتفضل عليكم، والله جل وعلا يهبكم. والنبي صلى الله عليه وسلم أوجز لنا في حديث ابن عباس وصايا عظيمة جدا، فقال احفظ الله يحفظك. نحن واجب علينا أن نحفظ أوامر الله ونحفظ حدود الله، والله وعدنا أن يحفظنا سبحانه وتعالى. احفظ الله يحفظ، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، ابذل بالسبب أنت. ولذلك هذه من سنن النبيين، تزوج وتوكل على الله ولا توسوس ولا تقلق نفسك. أيستمر حياتنا أم لا تستمر؟ تستمر زواجنا ولا ما يستمر؟ كيف عيالي؟ كيف بيكونون؟ هذا أمره إلى الله عز وجل، هذا أمره إلى الله عز وجل. اجعل الأمور إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا يقول في آيات الطلاق، في آيات الطلاق يقول جل وعلا ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وقبلها جل وعلا يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا. إذن لنتقي الله عز وجل في أزماتنا، في قضايانا، في ظروفنا، في أمورنا، لنتقي الله جل وعلا. ومن تقوى الله جل وعلا ما ذكره الأستاذ فواز، سؤال المختصين، سؤال أهل الاختصاص. ولذلك أنا أقول للأخوة والأخوات وأحذرهم جميعا، ليس معنى مديرتك في العمل أنك تستشيرينها، هي مديرة عمل لكن هي ليست حياتك قد تستطيع تعطيك الجواب فيها. وسؤال متخصص في هذا المجال قد يغنيك في أشياء كثيرة. ونحن في مركز زاد الحكمة أقمنا برنامجا اسمه برنامج رحماء بينهم، كان برعاية لإحدى الجهات الخيرية في هذا البلد وفقها الله، وفي سجن الأحساء. وكان من ضمن الاستبانات اللي وضعتها أنا من الأسئلة، هل استشرت قبل دخولك في هذا المشروع؟ وكنا نقصد به أصحاب الديون وأصحاب المشاكل وأصحاب كثير. هل تصدقون أن ما يصل إلى أعلى من 95% من الناس هؤلاء ما حد يستشير ولا حد يأخذ رأي غيره من المعتبرين، ونصبح نخطئ أخطاء فوق بعضها البعض، وتصبح الطبقات بعضها فوق بعض وظلمات بعضها فوق بعض. لذلك أنا أقول الحكمة ضالة المؤمن. عندك مشكلة مع أولادك اسأل مختص، اسأل مختص. يوم من الأيام جاءنا أذكر رجل قال أنتم في المركز تأخذون رسوم، قلت له يا أخي الكريم هذه المباني وهذه هؤلاء الموظفين وغير ذلك، هذه الرسوم البسيطة كم قيمة بناء أسرتك؟ قال والله كلفني زواجي أو كذا كلفني ما أدري كم 400,000 أو كذا. قلت طيب أما تريد أنت الآن أن تنجح في تربية ولدك هذا؟ قال بلى. قلت أما نجاح هذا الولد بناء الإمبراطورية حياتك؟ قال بلى. قلت ومن يرشدك على هذا؟ من يبصرك على هذا؟ من يعلمك على هذا؟ إذا نحن أمام اليوم فعلا استشارة كما قال الأستاذ فواز. لذلك نحن بأمس الحاجة من خلال هذا البرنامج حقيقة نؤكد على هذا الباب. ولذلك كثير من الناس اليوم يقع في مشاكل واستشكالات. ثانيا أقول رسالة مهمة: ولا تقف ما ليس لك به علم. الذي لا يعرف حلا للمشكلة لم يقرأ ولم يكن باحثا ولا متخصصا ولا ذو خبرة ولا ذو حكمة ولم تمر عليه القضايا ولا عنده شهادات معتبرة ولا غيره، أنا أقول يكفي على نفسه ولا يقف ولا يقول لأحد رأيا، فقد يكون رأيك فيه خطر لا يعلمه. فكم من امرأة طلقت وغيرها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم من كل سوء، وأن يديم علينا وعليكم الأمن والأمان والراحة والإطمئنان. أشكر جميع المتصلين والمتصلات وأعتذر على عدم الإجابة، لكننا نعدكم إن شاء الله في لقائنا القادم أن نجاوب عليها وأن نكمل حديثنا وإياكم الماتع بإذن الله تعالى. أدام الله علينا وعليكم الأمن والأمان، وكفانا الله وإياكم الوباء والبلاء، وحفظ الله بلاد الحرمين من كل بلاء ووباء، وحفظنا الله وإياكم في بيوتنا وأسرنا، وجعلنا الله وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر. دمتم دائما في طاعة الله موفقين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا لا 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 هي لا 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 هي لا لي يا لا 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 هي لا 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 هي لا لي.